الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف. قلنا أن التوارد إذا كان من الطرفين فله حالات ثلاثة، تدخل الحالة الثالثة منه في باب التعارض، أما الأولى والثانية فليس الأمر كذلك. فرغنا من الحالة الأولى، الآن نتكلم الحالة الثانية من حالات التوارد من الطرفين. الحالة الثانية
شيخنا، عفوا، الحالة الأولى مو كلش واضحة.
الحالة الأولى أن نفترض أن فعلية هذا الدليل الوارد في حد نفسه إذا كان فعليا يمنع من الدليل المورود، ففعلية أحد الدليلين يكون مبطلا ماذا؟ للدليل الآخر. والدليل الآخر إذا بلغ حد الفعلية ففي حد نفسه يكون مبطلا لمفعول الدليل الآخر. فأي منها بلغ حد الفعلية في نفسه يكون ماذا؟ رافعا للآخر. وعبرنا عن الفعلية فعلية الحكم في حد نفسه، أيا منها تجتمع شرائط الفعلية أولا فيكون فعليا، فإذا صار فعليا في حد نفسه يمنع ماذا؟ الآخر. يعني الثاني لولا فعلية الأول لكان ماذا؟ موجودا. لولا فعلية الأول لكان موجودا الثاني، وهكذا الأول لولا فعلية الثاني لكان موجودا. فأيا منها يبلغ مرتبة الفعلية يكون مانعا ماذا؟ من فعلية الآخر. كل واحد تجتمع شرائط الفعلية، أولا هو المقدم والثاني هذا لا يسمى تعارض بعد، خلاص سوف يكون أحدهما نعمل به والآخر يسقط. الحالة الثانية شوي إذا تذكرون، نرجع لمن لحالة التوارد من طرف الأول. التوارد من طرف الأول من طرف واحد قلنا له أيضا حالات ثلاثة. الحالة الأولى ما إذا كان الدليل المورود أخذ في موضوعه قيد هو عدم فعلية الدليل الوارد، هذا واحد كان. الحالة الثانية ما إذا كان الدليل المورود أخذ في موضوعه قيد عدم وصول الدليل الوارد، والحالة الثالثة عدم امتثال الدليل الوارد. الآن شنو راح نسوي؟ نريد احنا نتكلم عن التوارد من الطرفين، وعندنا حالة ثانية. راح ناخذ الحالة الأولى من الطرف الأول، وراح ناخذ الحالة الثالثة من الطرف الأول أيضا. فنقول هكذا، نشكل هاي التشكيلة الجديدة، نقول إن أحد الدليلين مقيد. بمن مقيد؟ بعدم فعلية هذا. وهذا بيش مقيد؟ بعدم امتثال ذاك. لاحظوا كيف؟ فأحدهما متى يكون فعلي؟ قيده ما هو؟ عدم فعلية الآخر. من جملة قيود الفعلية له عدم فعلية الآخر. نذهب إلى الآخر، وأنت متى تكون فعليا؟ من جملة قيود أن لا يمتثل ذاك. لاحظ، فقيد الفعلية وقيد الامتثال أحدهما مقيد بعدم فعلية الآخر، والآخر مقيد بعدم الامتثال الآخر. هذا من جبناه من القيود؟ من حالات التوارد من طرف واحد. هذا مثال بسيط. عندنا وجوب الحج وعندنا وجوب أداء الدين. وجوب الحاج متى يجب الحاج؟ من جملة قيود وجوب الحاج استطاع أو مدري شنو، من جملتها إذا لم يكن وجوب أداء الدين فعلي، يعني كان بي مجال دين مؤجل. إذا لم يكن وجوب أداء الدين فعلي أيضا يؤثر ماذا؟ على وجوب الحاج. فوجوب الحاج مقيد بجملة من الأمور، منها عدم فعلية أداء الدين، يعني ذاك الدليل الآخر. ووجوب أداء الدين أيضا إلى قيود كثيرة، منها عدم امتثال وجوب الحج. إذا ما تروح للحج روح سدد الدين للعالم، أما إذا ذهبت امتثلت الحج فهنا لا يجب ماذا؟ الدين. لاحظ كيف؟ فإذا وجوب الحج متى يكون فعلي؟ أخذ في فعليته عدم فعلية وجوب أداء الدين. ووجوب أداء الدين من جملة قيوده متى يكون فعليا؟ عدم امتثال وجوب الحج. هنا ماذا يكون الموقف؟ التكليف الذي قيد بعدم امتثال الآخر هذا مفعول باطل، بخلاف التكليف الذي قيد بعدم امتثال الأول هذا مفعوله هو المقدم. فعندنا هاي دعوة ندعيها، إذا كان أحد التكليفين مقيداً بعدم فعلية الأول فهذا مفعوله باطل ما يتقدم هذا، وإذا كان التكليف الآخر مقيد بعدم امتثال ذاك فهذا هو المقدم. شنو البرهان؟ البرهان هذا، نحن لو ذهبنا إلى وجوب الحج وهو مقيد بعدم ماذا؟ فعلية وجوب أداء الدين، نسأل هل إن وجوب الحج هكذا سواء امتثلنا أو لم نمتثل يجب أداء الدين، يعني يكون فعلي أم لا؟ في حال امتثال الحج يسقط وجوب أداء الدين. عيدها، وجوب أداء الدين، وجوب الحج، هل يجب الحج مطلقاً يعني حتى في حال عصيان الحج، حتى في حال عصيانه يجب الحج؟ يعني هذا مقدم مطلقاً خلاص، أم لا إن وجوب الحج إنما يجب مقيد ماذا؟ بامتثال وجوب الحج. هذا السؤال عيده، وجوب الحج متى يجب الحج؟ إذا واحد يريد يقول إحنا نريد نقدم وجوب الحج ويدعو مالتنا على العكس، وجوب أداء الدين هو المقدم، ما دام هو مقيد بعدم امتثال الآخر فهو المقدم، والذي مقيد بعدم فعلية الآخر هذا لا يقدم. فإحنا نجي نسأل، لو تريد نقدم وجوب الحج هل وجوب الحج مقيد حتى بعصيان وجوب الحج أم هو مقيد في حال امتثال وجوب الحج؟ واحدة من يمين. إذا تقول هو وجوب الحج وجوب مطلق حتى في حال عصيانه، أقول لا، في حال عصيانه من الذي يقدم؟ وجوب أداء الدين، لأن وجوب أداء الدين ثابت إذا لم يمتثل وجوب الحج. في حال عدم امتثال وجوب الحج الذي يكون له حق التقديم وجوب أداء الدين، لأنه وجوب أداء الدين قيده عدم امتثال وجوب الحج، فإذا لم يمتثل وجوب الحج وجوب أداء الدين منتظر فيكون له حق التقديم. وإذا تقول لا، وجوب الحج مقدم في حال امتثاله، إذا امتثلنا الحج فهو وجوب الحج مقدم على من؟ على وجوب أداء الدين. سيد الشهيد يقول إن الامتثال فرع ماذا؟ الامتثال يعني المتعلق، الامتثال فرع التكليف، من هو المقدم، الوجوب أم المتعلق؟ من هو الذي يدعو إلى الامتثال؟ هو الوجوب، الوجوب هو الذي يدعو إلى الفعل، يدعو إلى المتعلق، يدعو إلى الامتثال. فإذا كان الوجوب وجوب الحج يدعو إلى امتثال الحج، كيف يقيد وجوب الحج بالامتثال؟ يجب الحج إذا امتثلنا، كيف يقيد وجوب الحج بالامتثال مع أن الامتثال الوجوب هو الذي يدعو إليه؟ وفرقنا بين المتعلق وبين الموضوع، الوجوب هو الذي يدعو إلى المتعلق بخلاف الموضوع هو الذي يدعو إلى الوجوب. فإذن إذا كان أحد الدليلين مقيداً بعدم فعلية الآخر والدليل الآخر مقيد بعدم امتثال الآخر، فما كان مقيداً بعدم الامتثال هو المقدم، وما كان مقيداً بعدم الفعلية لا يقدم. فوجوب الحاج كان مقيداً ماذا؟ بعدم فعلية أداء الدين، بينما وجوب أداء الدين متى يجب الدين؟ كان مقيداً بعدم امتثال الحاج. وأيا منهما مقيد بعدم الفعلية لا يقدم، لأن إذا تريد تقدم أسئلة، هل وجوب الحج مقدم حتى في حال عصيانه أم مقدم في حال امتثاله هو نفسه؟ إذا تقول في حال عصيانه مقدم، أقول مذاك ينتظر، كان يقول إذا لم يمتثل الحج أنا الدين مقدم، فشون تريد تقدم وجوب الحج حتى في حال عصيانه؟ وإذا تقول أنا أقدم في حال امتثاله، أقول إن الوجوب يدعو المن إلى الامتثال، يعني يدعو إلى المتعلق، فكيف يكون المتعلق قيدا من قيود الوجوب؟ هذا معناه يقدم هذا على هذا، ولا تعارض أيضا في هذه المثال الثاني، لا يوجد تعارض. زين، ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف. يوسيل شهيد معبر أحسن، بعدم فعلية الحكم الآخر على الخلاف، لأنه وجوب الحاج بمن مقيد؟ بعدم فعلية وجوب أداء الدين. متى يجب الحاج؟ إذا لم يكن الدين فعلي في حق. وأما الحكم الثاني اللي هو ماذا؟ وجوب أداء الدين، بيش مقيد؟ بعدم امتثال، بعدم امتثال حكم على الخلاف. وشنو الحكم على خلاف الدين؟ وجوب الحج، لأن أنت إذا رحت بعد ديانة من يعطيهم فلوس؟ فإذن أحدهما مقيد بعدم فعلية الآخر، والآخر مقيد بعدم امتثال ذاك. هنا ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني اللي هو مقيد بعدم الامتثال اللي هو وجوب الدين تاما ومدلوله فعليا، يعني هو المقدم، مقدم على وجوب الحج. فإذا قدمنا بعد إلى معنى وجوب الحج، وبذلك ليش؟ لأن موضوع وجوب الحج عدم فعلية الدين، والدين صار فعلي هنا، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وشنو موضوع دليل الحكم الأول؟ موضوع الحكم الأول عدم ماذا؟ فعلية أداء الدين، والآن الدين صار فعلي لأن يعني امتثلناه. وأما دليل الحكم الأول اللي هو وجوب الحج، ليش ما نقدمه؟ يجب الحج، نقدم على وجوب أداء الدين. فيستحيل أن ينطبق مدلولة منه، يعني مدلول الحكم الأول على المورد، يعني بالفعل، يعني ما يمكن تطبقه بالفعل وهو وجوب الحج هو المقدم، لأنه إن أريد به بمن به بدليل الحكم الأول إثبات مفادة بالفعل، يعني الحج هو المقدم، شو وقت مقدم؟ حتى في غير حالة امتثاله هو، يعني حتى لو عصينا الحج هو المقدم، فهو مستحيل. لماذا؟ لأن في حال عصيان الحج ماذا يتحقق؟ موضوع الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني موضوع عدم امتثال الأول، وفي حال عدم امتثال الحج تحقق وجوب أداء الدين، ما له معنى يجب الحج، لأنه إن أريد به بدليل الحكم الأول إثبات مفادة، يعني وجوب الحج حتى في غير حالة امتثاله، سيدنا ايش دعوه؟ يقول حتى في حال عصيانه ويجي معنا. فانه اريد تقديم وجوب الحج حتى في حال عصيانه، عصيان الحج يجي معنا. فهذا مستحيل، لانه في حال العصيان، لانه في حال في غير حال الامتثال، في غير حال الامتثال يعني حالة العصيان، لانه في غير حالة الامتثال في حالة العصيان. شو يكون الثاني؟ هو بلي هو حال فعلية الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني متى يكون فعلي؟ إذا لم يمتثل الأول، الذي لا يبقى معها، معها منه، مع امتثال الحكم الثاني موضوع للحكم الأول. وإن أريد به بالحكم الأول وجوب الحج إثبات مفاده وهو الوجوب حتى في حال امتثاله، يعني الثابت وجوب الحج في حالة امتثاله، سيد الشهيد يقول نعم هذا ماكو مشكلة به، لكن مستحيل من جهة أخرى لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثال. شو يريد يقول؟ يريد يقول إن الحكم يدعو إلى الامتثال، فكيف يقيد الحكم بالامتثال؟ لأنه إن أريد في حال امتثال خبقيتها، أريد تقديم الحكم الأول وهو وجوب الحاج متى؟ في حالة، في قيد الامتثال، امتثاله هو نفسه. خب كيف يكون من قيود الحكم الامتثال مع أن الحكم هو الذي يدعو إلى الامتثال؟ فهو مستحيل لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، لأن الامتثال لا يكون من قيود الحكم، لأن الحكم هو الذي يدعو إلى الامتثال، فكيف يكون من قيوده؟ كما هو واضح، فعليه إذا كان أحد الدليلين مقيدا بعدم فعلية الآخر، والدليل الآخر كان مقيدا بعدم امتثال الأول، فما هو مقيد بعدم الفعلية مفعوله باطل، وما هو مقيد بعدم الامتثال مفعوله عامل. لماذا؟ لأن وجوب الحج الذي هو مقيد بعدم امتثال وجوب إداء الدين لا يمكن تقديمه، لأن هل يمكن تقديمه حتى في حال العصيان؟ في حال عصيانه وجوب إداء الدين هو المقدم، وفي حال امتثاله هو المقدم نفسه وجوب الحج؟ قل هذا مستحيل، لأن الحكم لا يدعو إلى متعلقه، العفو الحكم يدعو إلى متعلقه، فكيف يكون المتعلق أو الامتثال قيدا من قيوده؟ ومثال الثالث، الثالث هو نفس الحالة الأولى مع فارق بسيط. في الحالة الأولى من حالات التوارد من الطرفين، ماذا كنا نقول؟ إذا كان الحكم الأول فعلياً في حد نفسه، هو يمنع ماذا؟ من الآخر. والآخر إذا كان فعلياً في حد نفسه فهو يمنع من الأول. هنا لا، نريد أن نفسر الفعلية لا في حد نفسه، وإنما الفعلية النهائية، بمعنى نفس مثالنا وجوب إداء الدين والعفو، وجوب الحج ووجوب أداء الدين. لو ذهبنا إلى وجوب الحج، متى يكون الحج فعليا؟ ما هي الشروط المؤثرة في فعلية وجوب الحج في نفسه؟ أريده الاستطاعة، جيد، دخول شهر الحج، هاي الشروط اللي موضوعة سلامة الطريق. أقول ومن جملة شروط الفعلية لوجوب الحج عدم فعلية من؟ عدم فعلية وجوب أداء الدين. هذا لاحظوا، هاي مو فعلية في حد نفسها، هاي فعلية يسمونها نهائية، يعني أن تجتمع شرائط الفعلية التي منها عدم فعلية الآخر. ولو ذهبنا إلى وجوب أداء الدين، أريد الفعلية النهائية، أول مرة ما هي الشروط التي تؤثر على فعلية الدين؟ أنه أنت مستدين وحل وقته، فوجوب أداء الدين شي يصير فعلي، ولا يكتفى بهذا، ومن جملة فعلية ماذا؟ عدم فعلية وجوب الحج. لاحظ هذه فعلية نهائية يسمونها. فهنا نقول أيا منها بدأنا به يسقط الآخر عن الفعلية. إذا بدأنا بوجوب أداء الدين راح نأخذ وجوب أداء الدين. ما هي من جملة شروط وجوب أداء الدين؟ عدم فعلية وجوب، أخذنا وجوب الحاجة وجعلنا هو المقدم، من جملة قيوده عدم فعلية وجوب أداء الدين. فلو قدمنا وجوب الحج يعني معناه أداء الدين فعلي؟ لا، معناه ليس بفعلي فهو المقدم. ولو ذهبنا إلى وجوب أداء الدين، فإذا قدمنا معناه أن ذاك لم يحصل، ولا لو كان يحصل ما وصل هذا مرحلة الفعلية، من جملة فعلية عدم فعلية ذاك. فأيا منها نبدأ به يؤدي إلى إسقاط فعلية الآخر. فوجود واحد منها يكون مانعا من وجود الآخر، ووجود هذا الآخر يكون مانعا من وجود ذاك. فهنا لا يمكن الجمع بينهما، لأنه الجمع بينهما مستحيل باعتبار أن فعلية هذا منوط بعدم ذاك، فكيف يكون الجمع؟ فالجمع بينهما مستحيل. جيد. وعليه إذا كان الجمع بينهما مستحيل، هذا هو معنى التعارض، لأن التعارض هو عبارة عن التنافي أين؟ بين، لا لا مو بين الجحلين، بين حكمين لا يمكن الأخذ بهما معا. هذا أيضا لا يمكن أن أخذ بوجوب الحج بهذا المعنى من الفعلية، لأن البدء به معنى أن ذاك غير ثابت، ولا يمكن الأخذ بوجوب الدين بهذه الفعلية لأن البدء به معناه ماذا؟ غير ثابت. فوجود أحدهما يكون مانعاً من الآخر، وهذا هو عين الدور، أحدهما يمنع من الآخر وهذا دور. إذا لا يمكن اجتماع هذا معها ولو في عالم الفعلية، يقول هذا هو معنى التعارض. فالتعارض هو عبارة عن التنافي عدم الاجتماع. فراح نوسع إذن من بحث من تعريف التعارض، هو التنافي بين الجعلين أو بين من في بعض الحالات أو بين المجعولين، لكن نقول في الجملة عبر هيك في الجملة، أي أن بعض حالات التنافي في عالم الفعلية يؤدي إلى من؟ إلى التعارض. يقول ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا، لاحظ مو بعدم بفعلية هذا في نفسه، لا لا، بعد يعني مقيدا بأمور منها بعدم هذا منها، هذا منها بعدم حكم فعلي على الخلاف. فوجوب الحج له جملة من القيود، منها عدم فعلية الدين لأنه حكم على الخلاف. ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر. يعني شنو صالح لرفعه؟ يكون مانعا من وجود الآخر لو بدأنا به، يعني لو لاحظناه أولا فهو يرفع الآخر. ولما كان من المستحيل، يعني إذا كان أحدهما مانع من وجود الآخر، هذا من المستحيل ماذا؟ من المستحيل أن يتوقف أحدهما على الآخر، دور واضح. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر، يقع التعارض بين الدليلين. لماذا؟ للعلم ببطلان أحد التوقفين، لأن هذا صحيح وذاك صحيح، على الرغم ماذا؟ من ورود كل منهما على الآخر، يعني على الرغم من أنهما هذا رافع لهذا وذاك رافع للآخر. هذا معناه أن التعارض لا يقتصر فقط في عالم الجعل، حتى في عالم الورود، رفع يعني ورود، ويشملهما أحكام التعارض. وسنتكلم فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدة بحوث قاعدة الجمع العرفي.
شيخ هنا بس خلط يعني بين التقسيم الأول للورود بالنسبة للمثال الأول، يعني الأول بين الأمر الثالث، يعني كلاهما في عالم الجعل، شنو الفرق
بينهم؟ وين الأول؟
يعني الأول في التقسيم الأول للورود
في الطرف الواحد في الطرفين؟
الطرف الواحد
في الطرف الواحد
أي. وبين الأمر الثالث بالطرف الثاني
وين اللي يصير؟
يعني يعني أقول إذا صار عندي خلط بينهم كيف نفرق بينهم؟ كلاهما في عالم الجعل راح يصير في عالم مجعول.
في عالم مجعول بدل.
كلاهما في عالم مجعول.
يعني إذا تقصد من الأول الحالة الأولى من الطرف واحد.
بلي.
لا واضحة. ذاك مولانا فرق بيناتنا. ذاك مقصود من إنه أحدهما فعل دون الآخر. ذاك الدليل المورود موضوع أخذ به عدم فعلية ذاك. فقط أحدهما فعل دون الآخر. أما هذا لا فعلي من الطرفين هذا واحد. ليش الفعلية في حد نفسها هاي فعلية نهائية. إنه يتوقف على عدم ذاك حتى يكون فعلي أيضا. مو فعليته من ناحية شروطه فقط.
إذا كان كلام فعل راح يكون الأمر الثالث من الأمر الأول بالتقسيم من النفس يعني.
الأمر الأول شيخ علي إنه فقط الفعلية من طرف دون طرف.
بالنسبة للأمر الأول.
إيه بينما بالأمر الثالث من التوارد من الطرفين يعني بالإضافة إلى الفعلية من الطرفين هذا واحد وفعلية المقصود بها فعلية نهائية. هذا الفرق يصير بيناتهم. قاعدة الجمع العرفي نتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي. هذا أول نقطة. سيد الشهيد يريد يتكلم في الجمع العرفي ضمن نقاط خمسة. أول نقطة أنه الجمع العرفي يدخل تحت أي قانون من قوانين المحاورة. هذه نقطة مهمة. بمعنى حينما نجمع بين دليلين على أي أساس؟ هو على أساس أن يكون أحد الدليلين قرينة على الآخر، ثم أن هذه القرينة راح نتكلم بها أكثر. قرينة تارة تكون شخصية وأخرى تكون قرينة نوعية. المقصود بالقرينة الشخصية الحكومة، القرينة النوعية يعني الأساليب العامة اللي يتخذها العقلاء في التقديم، تقديم الخاص على العام. هذا أسلوب من أساليب المحاورة العام، مو مختص بمتكلم. تقديم المقيد على المطلق، الأظهر على الظاهر. فالمهم هذا نتكلم في داخل هذا القانون العام. هذا واحد. وأقسام أو أقسام التعارض غير المستقر، اللي هو اللي قسمه يعني إما قرينته شخصية أو قرينته ماذا؟ نوعية. وملاك الجمع في كل واحد منها. يعني شنو ملاك الجمع في كل واحد منها؟ أنه تقديم، إحنا عندنا أقسام الجمع العرفي إما يبني على القرينة الشخصية أو يبني على القرينة النوعية. القرينة الشخصية لها مثالها واحد فقط، الحكومة. القرينة النوعية ثلاث أمثلة راح سيد الشهيد يضرب بها: خاص وعام، مقيد ومطلق، الأظهر والظاهر. هذا اللي قال عليه وأقسام التعارض غير المستقر. قرينة شخصية وقرينة نوعية ثلاثة بواحد يصيرن أربعة أقسام. بعد ذلك يقول وملاك الجمع في كل منهما، يعني ما هي القرينة لتقديم الخاص على العام، المقيد على المطلق، الأظهر على الظاهر، والحاكم على المفهوم. ما هو الملاك في التقديم؟ لماذا العرف يقدمون الخاص على العام أو يقدم الحاكم على المحكوم؟ وملاك الجمع في كل واحد منها وتكييف على ضوء تلك النظرية العامة. تكييف يعني شنو؟ إرجاع الفرع إلى الأصل. شلون نكيف هذه القضية؟ وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام. هناك سيد الشهيد يعطي ضوابط أربعة للجمع العرفي: أن يكون بين كلامين منفصلين، أن يكون المتكلم واحد، أن يكون التنافي فقط في عالم الدلالة. المهم يعطي أربع شروط واضحة لمسألة الجمع العرفي. وبعد ذلك وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. يقصد بالدليل المغلوب هاي التمسك بالعام في شبهات المصداقية. هناك أيضا سيد الشهيد على خلاف العادة في الأبحاث الأصولية بالنسبة للبحث في الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وين يكون عادة؟ تحت بحث العموم. هنا السيد الشهيد يقول الأنسب، وراح نبين النكتة، أنه تبحث هذه المسائل الشبهات المفهومية والمصداقية تحت بحث التعارض. هذا أيضا وعن تطبيقات للجمع العرفي. هناك بعض التطبيقات وقع الخلاف فيها، هل هي من موارد الجمع العرفي أم لا؟ من قبيل انقلاب النسبة، بحث مهم، هل هو من الجمع العرفي أم لا؟ سيد خوي يرى من الجمع العرفي، سيد الشهيد يقول لا، هذا من التعارض المستقر. من قبيل تقديم العام على الإطلاق، بعضهم يرى أنه من التعارض المستقر، البعض الآخر يرى أنه من موارد الجمع العرفي. المهم أكو مصادق وقع الكلام فيها، هل هي من موارد الجمع العرفي يعني التعارض غير المستقر، أم من موارد التعارض المستقر؟ فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا: النظرية العامة للجمع العرفي، عندنا شوية وقت، هذه النظرية واضح بالبساطة تتلخص في أن المتكلم يجعل أحد الكلامين قرين على تفسير المراد النهائي من كلامه الآخر. لاحظ بأنه يوضح المراد النهائي من كلامه فيما إذا نصب قرين عليه. هذه القرينة المنصوبة اللي تفسر المراد النهائي تارة تكون قرينة شخصية، أي لم يطلع على المراد النهائي للمتكلم إلا من قبله نفسه، إعداد شخصي يسموه، يعني لا يحق للآخر أن يعتمد عليها في التقديم، هذا قرينة شخصية. وأخرى القرينة المفسرة للمراد النهائي قرينة عامة نوعية، أي إن جميع أهل المحاورة يسيرون عليها من قبيل تقديم الخاص على العام، فإن جميع العرف الذي يمارسون تلك القوانين يرون الخاص قرينة على العام. هذا عبر عنها بقرينة نوعية، يعني يقدم الخاص على العام سوى الذي نصب هذه القرينة في التقديم، هذا الشخص أو ذاك. أنا حتى لو لم أنصب القرينة قرينة الخاص أستفيد من جعل الخاص قرينة على العام، لأن هذا التقديم تقديم على طبق قوانين أهل المحاورة، بخلاف القرينة الشخصية لا يحق لغير الذي نصبها أن يفسر كلامه، فقط أنا الذي نصبت هذه القرينة الخاصة الشخصية جعلتها قرينة ماذا؟ على كلامه. يعبر عن القرينة الشخصية بمسلك الحكومة، ويعبر عن القرينة النوعية إما خاص وعام، مقيد ومطلق، وأظهر وظاهر. فإذا الجمع العرفي على قسمين، إما قرائن، إما قرينة شخصية أو قرينة ماذا؟ نوعية. تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخرا لتفسيره وكشف المراد النهائي له، فإنه في هذه الحالة بعد إذا نصب قرينة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى هذا الإعداد من قبل المتكلم في تفسير المراد بالقرينة. خاف واحد يسألك شنو تعريف القرينة، هذا هو أن يقوم أحد أن يقوم المتكلم بتفسير كلامه الأول وكشف المراد النهائي منه، ولا يشمل دليل الحجة بعد الأول يكون حجة، لا، لأن سقط باعتبارك هناك قرينة عن الخلاف، ولا يشمل دليل الحجة في هذه الحالة الظهور الآخر الأول يعني. لكن هذا الإعداد تارة يكون شخصياً وتقوم عليه قرينة خاصة اللي هي الحكومة راح نوضحها أكثر، وأخرى يكون نوعياً. ما معنى نوعياً؟ بمعنى أن العرفاء أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية، فمن الأول يعني القرينة الشخصية قرينة الدليل الحاكم على المحكوم، ومن الثاني قرينة الخاص ماذا؟ على العام. واضح إن شاء الله. ثم يقول: وكل قرينة، الحمد لله رب العالمين. شوية كسرناها، نمشي أساسا الدروس نمشي بيها.